بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للشاطبية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينها، قال: فصل. إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم.
وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع. وتكلم عن مسألة إيه؟ يقول من قبل أن من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حده. نعم، ألزم نفسه صيام أيام معينة وهذا يشق عليه، ولكن يلزم نفسه مع هذه المشقة مثلا قيام بركعات معينة، صلوات معينة، ويلزم نفسه مع وجود المشقة التي قد تضيق عليه أو توقعه في حرج، فالتزام هذا مع وجود هذه المشقة خلاف المشروع. لكن أن تحصل مشقة بعض أحيان والإنسان يريد مثلا أن يحصل فضيلة معينة، معروف أن الإنسان في قيام الليل في نوع مشقة، يجاهد النوم وكذا في نوع مشقة، لكن يقوم اتباعا لرسول الله. لكن فوق ذلك من ما يلزم الإنسان نفسه واعتاد اعتيادا معينا يشق على نفسه في ذلك، أن يلتزم مثلا أجزاء معينة، 10 أجزاء، 15 جزءا، ويضيق على نفسه وقد يعطله على بعض المصالح، ولكنه يريد أن يلتزم هذا الالتزام، فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يسرد الصوم حتى يقول حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال إيه؟ لا يصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا في هذا. نعم.
فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم،
اللي هو مسألة إيه؟ ليس أداء العبادة وكذا، إنما التزام ذلك التزام من يشق عليه. نعم.
فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له إني أطيق أفضل من ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، تركه بعد على التزامه، ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقرا له على خطأ، وذلك لا يجوز. كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي رضي الله عنه أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين،
لأن عبد الله بن عمرو العاص فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ماذا؟ إنما أراد الرفق به، ولم يرد النهي المطلق عن ذلك، وإلا لما فعل ذلك عبد الله بن عمرو. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين أتقى لله من ذلك، وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه، وإن كان كذلك لم يمكن أن يقال إنه بدعة. قال الثاني: أن العامل بها دائما بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع إذن، وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة كالناذر بترك المندوب من غير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، ولا يسمى بالمجموع مبتدعا، وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذن. وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه، بل هو مما يتعبد به، وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة. وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا. لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها، ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام، وما أشبه ذلك مما له أصل جملي. وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. قال رحمه الله: والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح، ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة للأمة. وقد
يعني
واصل
أن النهي لم يعد إلى العبادة نفسها من مواصلة الصيام، وإنما كان من أجل الرحمة، ولهذا فهم الصحابة ذلك فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى أن هذا الفعل النبي نهى عنه، ولا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم نصيحته صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى. ولهذا الوصال بعضهم قال بتحريمه وبعضهم قال بكراهته، وهذا الأقرب، إذ لو كان حراما لما أقره النبي على الحرام. لكن يبقى السنة، وما هي السنة؟ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، هذه السنة. من كان مواصلا فليوصل الصحر، هذا على الجواز، هذا على الجواز. وإلا إذا واصل يوم باليوم فإن هذا يكره، هذا يكره، وإن صح صيامه لكن هذا يكره. فإن النبي بين وعلل: أني لست كهيئتكم. إذن هيئتنا ما وصنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو كذا، والتزام عبد الله بن عمرو حتى هو نفسه بعد ذلك تمنى أن لو قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين ما يقال إن هذا جائز، وبين ما يقال بأن هذا مسنون، فصيام الدهر سوى أيام الأعياد هذا جائز، وقد فعله بعض السلف، ولا يدخل في النهي عن صيام الدهر، لأن المقصود بالنهي نهي التحريم أن تصوم أيام العيدين. لكن يبقى قوله صلى الله عليه وسلم وتصريحه أن خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يبقى هذا سرد الصوم، صوم الضهر، هذا جائز. لكن خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن أراد السنة فليصوم صيام داود، من أراد السنة فليعجل الفطر ولا يواصل، من أراد السنة فليقم ولينم. قال صلى الله عليه وسلم: فإني أقوم وأنا. وتقول عائشة كما عند مسلم: ما قام النبي ليلة حتى أصبح. من أراد السنة فليتزوج ولا يعتزل النساء، من أراد السنة فيصوم ويفطر وتزوج النساء، هذه السنة. فهناك فرق بين مقام هو مسنون مشروع، وبين مقام هو جائز، وبين مقام هو مكروه، وبين مقام هو محرم، نعم.
وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم، نعم. ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل،
يعني نهي تحريم، نهي تحريم، لكن كون النبي يواصل بهم كالمنكل لهم وكذا ونهاهم عن ذلك وقال إن استجيتهم فلا أقل من الكراه، نعم.
فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، لكن باعتبارين.
تمام.
ونظيره في الفقهيات.
فالنهي للإبقاء عليهم والرفق به، ولا شك أن الرفق مقصود شرعي، مقصود شرعي. نعم. ولهذا النبي لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين سريتين، قال هذا لمن؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فقطعه النبي وقال ليقم أحدكم نشاط. نعم.
ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا، بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا. وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع، بل إلى أمر يجاوره، وبذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين.
أعد. ونظيره في الفقهيات.
ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا، بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا. وإن وجد
ولا يجعلونه فاسدا.
عندي ويجعلونه
أي في نسخ. نعم.
وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع، بل إلى أمر يجاوره، وبذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا، ولا النهي راجع إلى نفس البيع.
الصواب أن البيع هنا بيع باطل ولا يصح. نعم.
فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم، ونهيه إياه صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التدافع وهو محال.
نعم. فالصحة شيء، والمطلوب شرعا، واختيار النبي شيء آخر. فالصحة شيء، ومثل الوصال فإن هذا ما يبطل صياما ولا شيئا من هذا، ولا يوقع في محرم، لكن يبقى ماذا؟ اختيار النبي ودلالة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أنها هنا نظرا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف.
نعم. أرشد المكلف، وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح. نعم.
فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص، وإن كان بتأويل فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة، وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من يشق عليه الدوام عليها، وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها، ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا.
حقيقة تسميتها ببدعة إضافية هذا من التجوز ما ينبغي، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص ما يقوم ببدعة إضافية، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك، إنما هذا خلاف أولى. نعم.
فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد، فالقول فيها متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح، إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر، وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سبب
بسبب تسبب هو فيه،
وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه فإن تارك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، فإن ترك الجهاد
ترك
فإن ترك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه، فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى حتى يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين، فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمودا عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو في التقصير عن الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي، ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة من أداء العبادة على وجهها قد يكون معذورا. فصار هنا نظر بين نظرين، ولا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما. وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال،
طبعا البدع كلها منهي عنه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم، إلا أن يراد بدع لغوية. نعم،
وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في
يعني
ناحية العمل
من جهة كونه مطلوبا فهو مطلوب، ومن جهة كونه أنه لا يلزم به بل يباح الإنسان يتركه فهو شبه بالمباح، فلو تعلق بالوجوب ولو تعلق بالمباح، بالمباح من جهة أنه لا يلزم به بل قد يتركه أي تركه مباح، ومن جهة المطلوب المطالبة به فقد أشبه المأمورة الواجب في ذلك، لكنه يختلف عن الواجب، فأن الواجب مأمور به أمر إلزام، أم هذا مأمور به أمر ندب واستحباب. نعم، فهو واسطة بين الطرفين
لا يتخلص إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام المندوب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع،
يعني يدخل في هذا المندوب دخولا يؤدي إلى وقوع في الحرج، فقال وهو فحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة قد يواصل صوما يؤدي إلى ترك واجب، لأنه ضعيفه جدا فيؤدي إلى ترك واجبات ويستعي مثلا على أولاده وكسب أولاده أو كذا، وقد يؤدي عبادات تؤدي إلى مشقة ربما تهلك بدنه أو تضعفه ضعفا يعود عليه بالإخلال بالمطلوب منه في بعض الواجبات. نعم،
وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا.
الحقيقة يعني في هنا ضابط عظيم جدا يا أخوان في مسألة المشقة، الإنسان يدخل ويلزم نفسه بهذه الأشياء أو والفرق بين هذا وبين الاجتهاد المعروف عن السلف. القاعدة هذه قاعدة عظيمة، وهي كل ما وافق هدي رسول الله فلا مشقة فيه. أنت قد تقول قيام الليل مثلا قيام ساعة ساعتين ثلاث ساعات هذا فيه مشقة، وغيرك يقول لا مشقة فيه. صيام يوم إفطار يوم قد تقول أنت فيه مشقة، وغيرك يقول لا مشقة فيه. ما الفيصل يا إخوان؟ الفيصل أن ما وافق هدي رسول الله فلا مشقة فيه ولا إخلال، بل هو خير ما يتعبد به الإنسان. فأنا أصلي في فجر الجمعة بالإنسان والسجدة، فلا ينبغي واحد يأتي يقول لي بأنك قد أطلت الصلاة وشققت على الناس، اتق الله أنت فتان. أقول لماذا فتان؟ يقول صليت بالناس الجمعة والإنسان وهذا فيه مشقة. أقول محال أن يكون الإنسان فتانا وهو يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صبح الجمعة بألف لام ميم السجدة ولا أتى على الإنسان، هذا محال أن يكون فيه مشقة. فما وفق السنة لا مشقة فيه. طيب لو واحد من الناس مريض فيحصل له مشقة بالسجدة والإنسان، اجلس اجلس، لكن في الأصل لا مشقة. إنما تجاوز السنة والزيادة عليها هو الذي قد يحصل فيه إيه؟ فيه المشقة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن يترسم هديه صلى الله عليه وسلم. أنا عند في الصيام عند دخول المغرب أفطر ولو جاءني الكرة الأرضية، يقول لي واصل وقد واصل فلان، أقول نبي الإسلام ما لدخل بفلان أو علان، ومع ذلك لا أبدع فلانا هذا الذي سيواصل إلى صحر يواصل إلى كذا، لا أبدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، لا أبدع. النبي ما يفعل بدعة، البدعة محرمة، البدعة ضلالة، والنبي ما يقر الصحابة ولا يفعل بالصحابة بدعة ضلالة، لكن في نفس الوقت أدل الأمة على خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أبوان يحتاجان إلي وأريد الجهاد، فلا أقدم الجهاد على والدي، ففيهما فجاهد. عندي ليل أقوم وأنام، ولو جاءني من قال قم ليلا طويلا وكذا ولا تنم، أقول خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتزوج وانقطع للعبادة والعلم، أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلبس الجديد، لا تركب السيارة، لا تحمل المحمول، لا تفعل كذا، أقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي يتكلم. إذن يا أخواني الضابط، الضابط حتى تفرق بما فيه مشقة وغير مشقة، ما ينكر عليك وما لا ينكر موافقة السنة. فمن وافق السنة ففيه رفع الحرج، وفيه رفع المشق، وفيه أنه ليس بفتاة، وفيه الوسطية، وفيه موافقة السنة، وفيه وفيه. ده مقام، ده مقام. في مقام آخر، مقام جائز، مقام جائز، وصل للصحر، اسرد الصوم، صوم الظهر إلى أيام العيدين مثلا، تنذر قيام ليلة مثلا، تقرأ في كل ركعة بقول والله واحد مع قراءتك، كل هذه تسمى بالأمور الجائزة، بالأمور الجائزة. إنما المسنون هذا الذي ينبغي أن يكون سعينا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفيصل في هذه المسألة. نعم. وبالتالي لو أن الإنسان زاد على ذلك، على هذه الأشياء، لو حصلت مشقة في اتباع النبي فهذه لا ينهى عنها. المشقة ليه إيه؟ لا تؤدي إلى ضرر، لكن في نوع مجاهدة. لا شك أن أنا من يقوم الليل في نوع مجاهدة ولا لا، وحتى من يصوم الاثنين والخميس مو كل يوم يوم ويوم، لكن جاهد نفسك مو مشكلة، هذه مشقة يسيرة تتحمل. لكن لو كانت مشقة تضر، لا، هذا خلاف السنة أن تضر بنفسك. قال النبي أولئك العصاة، وقال النبي ذهب المفطرون بالأجر، مع أن الأصل المتابعة، لكن لما كانت شقة هذه المتابعة على بعض الناس وأدت إلى الحاق نوع عنت، فإن السنة حينئذ رفع العنت ورفع الحرج. يبقى هذا في بعض المعينين أن يؤدي هذا إلى الحاق ضرر، فنقول متابعة السنة. ذهب المفطرون بالإيه؟ بالأجر. نعم.
وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا. نعم. فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه، فهذا هو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير تارك، ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن القرن الأول ومن بعدهم.
نعم. ومن بعدهم. نعم.
وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء، لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة، لأن الله تعالى مدح
لكن الموفين. لكن ابتداء ما يلتزم يعني ويداوم دواما لا لم يرد بأصله السنة على صفة في صفة على النبي، ولكن هو ألزم نفسه بركعات معينة بصيام معين بكذا. نعم يكره الإنسان أن يلتزم مثل هذا، وإن أداه ووفى به فلا حرج، لكن كما قلنا الضابط في كل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض السلف ورد أن كان يصلي مثلا ضحا 300 ركعة، ومثلا بعضهم يصلي ما أدري مثلا بين المغرب كذا، وبعضهم مثلا يصوم كذا، وبعضهم يقرأ مثلا كذا. متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هي الأكمل والأفضل والأول، مثل ما نقول مثلا قد يختم في أقل من 3 مثلا إذا كان ماهرا أو شيء، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو ختم إنسان كل 7، ولو ختم إنسان مثلا كل 5، هذا أفضل. وحتى لو إن عندي مثلا نشاط قد أختم مثلا كل يوم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام غير النذري. ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أن أنه عمل
لا دليل عليه، بل الدليل عليه قال.
ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن
يعلم أو يظن
أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها، لم يقع في نهي بل في محض المندوب، كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها، وذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى، ولا يدخل حرجا ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه. وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا.
أنا مثلا أصلي على النبي كل يوم 100 مرة، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا 200 مرة، فقد وردت السنة بفضيلة هذه الأذكار وإن لم يرد فيها عدد معين، ولكن أنا ألزم نفسي بهذه الأعداد حتى أضمن، يعني مثلا لي ورد في الصلاة، لي ورد في لا حول ولا قوة إلا بالله، لي ورد في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لي ورد في سبحان الله وبحمد، اللي هي الأذكار التي ورد فضلها وإلا تخصص بأعداد معينة، لكن من باب إلزام نفسي في القيام بهذه الأوراد فقمت بهذه، فهذا لا يقال بدعة بل هذا مستحب طالما أنه لا يعطل عن شيء آخر مما هو أولى منه، أو ربما عطل عن قيام بواجب مثلا أو غير ذلك، فهذا الالتزام لا بأس به ولا حرج. نعم،
وفي هذا القسم جاء التحريض على الدواء،
لكن لا أنسب عددي إلى السنة، إنما السنة أن أقول هذه الأذكار فإن النبي قد حث عليه، لكن لا أنسب العدد هذا إلى السنة، أقول السنة أن تقول هذا 100 مرة 40 مرة. نعم،
وفي هذا القسم
ولا يقال أيضا التزام هذا العدد بدعة، انتبهوا، لا يقال هذا بدعة ولا يقال هذا السنة. نعم،
وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد، ومضى عليه الناس لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم، لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل. وقد فهم السلف الصالح رحمهم الله أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليها لفظ البدعة كما
يعني
ترى.
قول وقد فهم السلف هذا في تجوز، لكن يقال بعض السلف أن القيام في البيت أفضل، ولا شك أن القيام في المسجد أفضل، قيام في المسجد أفضل. نعم نعم، يعني في آخر الليل يعني أن ده أهل لو أن الناس أطاقوا أن تكون هذه في آخر الليل فهي أفضل. نعم.
فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة أو أنه لم يقع في
ده
ليس
من صحيح. أطلق عليها بدعة ليس على مسألة الدوام، وإنما على مسألة أن هذا الاجتماع على هذا النحو لم يكن على عهد رسوله ولا على عهد أبي بكر رضي الله عنه في 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 هذا الاجتماع على هذا النحو والدوام كل ليلة على هذا النحو. نعم.
أو أنه لم يقع في من قبله عملا دائما،
يعني قوله هنا اعتبار الدوام لو قصد يعني الدوام كل ليلة، نعم هذا لم يسبق أيضا الدوام عليه، وإنما قام النبي بعض الليالي. نعم.
أو أنه لم يقع في من قبله عملا دائما أو أنه أظهره في المسجد الجامع.
نعم بهذا الاعتبار صحيح، كلام صحيح. نعم.
أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك في أصله واقعا
هذا. نعم هذا أصل ورد. نعم.
وإن كان ذلك في أصله واقعا كذلك، فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمة البدعة هذه، فحسنها بصيغة نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب، لو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهدا بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، ولم يكتب عليكم
يفرض يعني،
إنما معناه ما ذكرناه، ولأجله قال فدوموا علي، ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه. ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى صلى الله عليه وسلم عنه من التعبد المخوف المخوف الحرج، المخوف الحرج في المآل، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك. وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا، وكان ينبغي ألا نفعل لولا الضرورة، وبالله التوفيق.
ولا حاجة ولا ضرورة فيه أن تسمى بدعة وهي عبادة جائزة. طيب نقف هنا عند فصل. نعم. صيام ماذا؟ مال؟ لا صيام مخصوص يعني ما عدا ما ورد، ما عدا ما ورد به فضل خاص، ما عدا ما ورد فضل خاص. أي حديث؟ طب ولو هو الحديث ضعيف، لكن ما من أيام العام الصالح هنا حب الله من هذه العشر، فلو أن الإنسان صام يوما وأفطر يوما لا حرج، ولو أنه صام العشر كلها لا حرج. نعم. فيكون هذا مستثنى، ما يقالش الأفضل يوم ويوم إلا الأيام المستثنى، مثل الست من شوال مثلا، فلو صامها الإنسان وصردها هذا أفضل، لأنه بيدخل في النص صراحة. نعم.
شفنا فرصة الفصل يا شيخ.
نعم.
خلاصة
الفصل هذا اللي احنا قرأناه بأن الإنسان لا بأنه يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، وإذا تبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته مع حصول نوع مشقة له فإن الإنسان لا ينهى عن ذلك بل يجاهد نفسه ولو حصل نوع مشقة، لأن هذه مشقة مقدورة، مشقة مقدورة. أما الكلام في ماذا؟ في أن يلتزم شيئا من العبادات والطاعات لم يتعن النبي صلى الله عليه وسلم التزام بها، وهي طاعات دل الدليل على عليها، فهذه ينظر فيها بنظرين، إن كان الالتزام في مثل هذه لا يؤدي إلى مشقة تؤدي إلى وقوع في حرج فلا بأس، أما إذا أدت إلى وقوع في حرج فهذا الذي سمعه الشاطبي أنه قد يقال في ذلك يعني بدعة إضافية، ونرى أنه ليس يقال بدعة إضافية ولا شيء، ولكن يقال هذا خلاف الأولى، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق على نفسه، بل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام. إذن هناك التزام بما كان يلتزم به النبي، هذا السنة. هناك التزام بما لم يكن يلتزم به النبي، هذا على قسمين: التزام بشيء لم يلتزمه النبي ولكن لا مشقة فيه، فهذا لا حرج، كما قلنا أوراد ركعات لكن لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها بعينها، ولكن إيه؟ ما فيها مشقة ولا حرج. الثاني: التزام بأشياء لم يفعلها النبي ولكن تؤدي إلى وقوع في حرج، فهذا يترك التزام بها رفعا لهذا الحرج، ولو أداها وتحمل هذا فإنه يكون خلاف الأولى. هذا خلاصة هذا الباب. وفي كل الأبواب التي يأتيها الإنسان، في باب التعبد، في باب التعلم، في باب الدعوة، في باب التعامل، خير الهدي هدي رسول الله. ابحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تبحث عن هدي رسول الله لتعليمه وتعلمه وتعليمه والعمل به، انظر بقى إلى ما عدا ذلك، فإن ما عدا ذلك إما أن يكون جائزا ولكن ليس مسنونا، وإما أن يكون غير جائز. وغير جائز إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. يبقى أنزل الأمور منازلها، لكن البحث الأول يكون بحثا فين؟ في المسنون. المسنون، ودل الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دل الأمة على المسنون. بعد ذلك بقى انظر إلى ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واحد يجي يقول أنا مثلا سأحج، لو حججت مثلا أحج ما أعمد إلى مشقة، وإن استطعت أن أركب من منى إلى عرفة سأركب حتى أذهب إلى عرفة مستريح وأتعبد سائر اليوم، وإذا استطعت أن أرجع إلى المزدلفة راكبا ركبت، فإن النبي قد ركب صلى الله عليه وسلم، وكذا إلى آخر ذلك. بعض الناس يتعمد أن يمشي ويتحمل مشاق. النبي ما مشى صلى الله عليه وسلم، هو بيتحمل مشاق، وقد يكون رجلا كبير السن أو كذا فتحمل مشاق. أنا أنظر إليه أقول هذا بدعة؟ لا، ما أقول بدعة، مشيه ليس ببدعة، لكن نقول إن تحمله الإنسان وأراد يعني أن يمشي مثلا يستغل هذا الطريق في الأوراد والأذكار وغير ذلك، نقول مباح، ما نقول هذا مسنون، ما نقول المشي سنة، غاية في نقول مباح. كما أن ركوبي مباح، هو قد يفضل المشي لأمور تتعلق بالمباح. ما هو؟ إن يمشي وحده يأمر معروفا عن منكر، يكثر ورده وقراءته وكذا، يمشي مع الإخوة يستغل هذا الطريق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك هذا أفضل لي، فإن كثيرا من الحجاج يخالفون السنة في كثير من الأحيان، فأنا حينما أمشي أتسنى يتسنى لي أن أعظ وأمر، طيب ماشي ما في بأس، جزاك الله خير. والثاني يقول لا، أنا أركب من أجل ماذا؟ ألا أشق على نفسي حتى أصل إلى عرفة وأنا مستريح فأتمكن من العبادة، نقول جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب واحد آخر يأتي فيمشي وهو شاق عليه جدا ويقع في حرج، وربما يعني أدى ما أدى إلى مشقة وحرج شديد، نقول لا ينبغي أن تفعل هذا، يكره لك، ولو أدى إلى الحق ضرر نقول يحرم عليك أن تمشي. فلابد أن نقدر الأمور قدرها، لكن أولا سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن فعل فلان أو علان، سأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل وفي كل باب من الأبواب. نعم.